أحدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن نكذب الله ورسوله؟ حدث الناس، الحديث معناه كلام، يعني كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ. بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم، وليس المعنى بما يعرفونه من قبل، لأن ما يعرفونه من قبل تحديثهم به تحصيل حاصل لا فائدة منه، لكن المراد بما يعرفون أي بما تمكنهم معرفته وتبلغه عقولهم حتى لا يفتتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لكان لبعضهم فتنة، وهذا صحيح. إذا حدثت أحدا بما لا يبلغه عقله مفاجأة هكذا، ربما ينفر يكذب ويكره هذا. ولهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، من الحكمة أن لا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تأتي بهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. ولهذا قال: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكنهم معرفته حتى يقبلوا ذلك. ثم قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هل الاستفهام هنا للإنكار؟ يعني أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف ذلك؟ لأنك إذا قلت لهم قال الله كذا وكذا وهو مما لا يبلغه عقوله، وش يقولون؟ يقول هذا كذا، ما يصدق إن الله يقول كذا، قال الرسول كذا وكذا ما يصدق. فكل شيء لا تبلغه العقول فإنه يحتمل إذا حدثتهم به أن يكذبوا الله ورسوله. ما هو يكذبون الله؟ لأنهم ما علموا أن الله قاله، لكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، فيكونون بذلك مكذبين لله ورسوله، لا مباشرة ولكن بواسطتك أنت، بواسطتك أنت. فإن قال قائل: إذن ما نحدث الناس إلا بما تبلغه العقول، والذي لا تبلغه ندع الحديث به. نقول: نعم، ندع الحديث به إلا عن طريق إلا عن طريق تبلغه عقولهم، بحيث ننقلهم رويدا رويدا حتى يطمئنوا ويمكنهم أن يتقبلوا هذا الحديث. نعم، نحن لا ندع الأحاديث اللي ما تبلغه عقول العوام، يقول الله هذا الشيء يستنكر ما احنا بيعينه، أو مثلها أيضا العمل بالسنة، هذا عمل يستنكر ما احنا بعاملينه به. لا، ما ندع السنة ولا ندع الخبر عن الله ورسوله، لكننا لا نباغت الناس بأمر لا يعرفونه وينكرونه فيكون لذلك فيكون لبعضهم فتنة، وإنما ننقلهم شيئا فشيئا. ويستفاد من هذا الحديث، من هذا الأثر، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. أحيانا نحدث بعض طلبة العلم، نحدثهم بحديث طالب العلم يبلغه عقله يعرفه، إذا قال العام اللي جنبك وش تقول؟ أتيت بحديث آخر يبلغه عقله. لأني لو أحدثه بحديث حدثت به طالب العلم الذي يدرك ويفهم لكان بالنسبة إلي ضررا عليه، كان ضررا عليه وفتنة له. نعم، فلهذا من مهمات الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم بأحوال الناس وكيف يمكن أن يحدثوا بهذا الحديث أو لا. نعم.
طيب مثلا السجود بعد السلام تستنكر عقول الناس.
اي نعم.
لو صرت امام
نعم.
كيف افعل؟
هذا نعم هذا اذا فعلت هذا الشيء فبمجرد ما تفعله تنبههم.
ممكن يكذبون يقول ما صحيح ولا جاء رسوله.
انت اذا قال لان هذا بالحقيقه الشيء مهم ما في ذلك العقل مهم معنى صعب على العقل فهمه. هذا عبارة عمل نقل من مكان إلى مكان يستنكرونه يظنونه ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. مهو لأن عقولهم لا تبلغه تبلغ عقولهم. فأن تقولهم هذا أمر ثبت به النص وإذا شئتم اسألوا على العلم. هنا طيب فهمنا هذا مناسبة هذا الباب لباب الصفات. هذا الآخر لباب الصفات مناسبته ظاهرة لأن بعض الصفات لا يحتملها لا تحتملها أفهام العامة لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا حدثتم بها صار لذلك أثر سيء عليه. مثلا حديث النزول السماء الدنيا مع ثبوت العلو لو حدثت العامة بأنه ينزل بذاته إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه وقلت إن هذا ثابت حق في الجميع قد يكون العامي نعم لا يفهم إلا أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه وحينئذ تقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى وأن يتصور أن المراد بهذا بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل وبيان أنه عز وجل يدن من عباده كما يشاء ويقول هذا الكلام نعم. لكن لو تريد تفصل له مثل ما تفصل طالب العلم ربما أنه نعم لا يدركه لا يدرك هذا المعنى أو يتصوره ويفهمه على خلاف المراد فيكون بذلك هالك. طيب فالمناسبة إذا واضحة. قال وعن ابن عباس وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه ابن طاووس هذا اسمه عبد الله عن أبيه طاووس وهو من أصحاب ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. رأى رجلا انتفض وشون انتفض اهتزاز الجسم والرجل هذا مبهم لم يبين والصفة التي حدث بها أيضا لم تبين. المهم ليس شخص الرجل وليس عين الصفة التي حدث بها المهم الأثر الذي تركه هذا الحديث لما سمع انتفض لا تعظيما للرب عز وجل ولكن استنكارا لهذا استنكارا له يعني انكارا لهذه الصفة ما هو قابلها. وهذا أمر عظيم صعب لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله وش الواجب عليه؟ الإقرار به والتصديق وأن لا ينكره حتى لو ما سمع وحتى لو تصور أنه أمر عظيم يجب عليه أن يقبل ويسلم ويكون طريقه طريق الراسخين في العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما فرق هؤلاء ما فرق وفي رواية ما فرق وفي رواية ما فرق هؤلاء نعم. أما على ما فرق وما فرق ما فرق وما فرق على رواية الضم تكون ما استفهامية وفرق بمعنى خوف، يعني ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم؟ ليش يخافون؟ لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل، على أهل التعطيل والتحريف، اللي ينكرون معنى اليد مثلا يقول لا نثبت يد، لأن هذا تمثيل. أما على رواة فرق فقوله تعالى إذا هم يفرقون، من يفرقون؟ يخافون. طيب، أما على رواية فرق أو فرق، فرقه بمعنى فرقه كقوله تعالى وقرآنا فرقناه، فرقناه يعني فرقناه، ففرق وفرق بمعنى واحد، بمعنى واحد. على هذه الرواية فرق رحمك الله وفرق، تكون فرق هذه فعل ماضي، فعلا فعلا ماضيا، وما يحتمل أن تكون نافية ويحتمل أن تكون استفهامية. نعم، على كونها نافية فالمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، يعني لم يفرق، لم يفرق بين الحق والباطل، فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه، ما حملوه على المحكم. ويحتمل أن تكون ما استفهامية، يعني أي شيء فرقهم أو أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. والخلاصة أن في هذه اللفظة ثلاث روايات: فرق وفرق وفرق، فرق على رواية فرق تكون ما مبتدا، وفرق خبر مبتدا، يعني ما خوفهم، أي شيء يخيفهم إذا أثبتوا لله ما أثبتوا لنفسه. وعلى رواية فرق وفرق تكون ما تكون فرق وفرق فعلا ماضيا، وما يحتمل أن تكون استفهامية ويحتمل أن تكون نافية. وأيا كان فإنها تدل على الذم لهؤلاء، تدل على ذمهم. أن ابن عباس رضي الله عنه ذمهم على هذه الحال التي هم عليه، قال يجدون رقة عند محكمه، يجدون رقة، الرقة معناه اللين والقبول، عند محكمه أي محكم القرآن، ويهلكون عند متشابهه، عند متشابه أي متشابه القرآن. فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم هو الذي اتضح معناه وتبين، هذا نسميه محكما، والمتشابه هو الذي يخفى معناه، يخفى معناه ما يعلمه، ما يعلمه الناس. والمتشابه نرجع إليه إن شاء الله. المحكم إذن ما معناه؟ ما اتضح معناه. والمتشابه ما خفي معناه، ما خفي معناه. وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه، إذا جمع بين المحكم والمتشابه صار المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه. فأما إذا أطلق، إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه، إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه، فإن المحكم معناه المتقن، الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. الطبالة إذا أفرد المحكم ولم يذكر معه المتشابه صار مراد المحكم المتقن الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقد ذكر الله تعالى الإحكام في القرآن دون المتشابه في عدة آيات، مثل قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. كذا عبد الرحمن. وكما في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فوصف الله القرآن كله بأنه محكم. بهذا المعنى يكون محكم أي متقن، ليس فيه خلل، لا كذب في الأخبار ولا جور في الأحكام. ووصف وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله. إذا ذكره أنه الشابه فقط ولا ذكر معه محكم صار المراد به أن بعضه يشبه بعضا في الكمال والجودة، ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. مثاله قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كقوله تعالى في ثمار أهل الجنة، في ثمار الجنة يقول: وأتوا به متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة وإن كان يختلف من بعض الوجوه. إذن القرآن وصف مرة بأنه محكم دون أن يقرن بالمتشابه، ومرة بأنه متشابه دون أن يقرن بأنه محكم، ومرة بأنه محكم مقرونا بمتشابه. كذا؟ طيب، الأول المحكم بدون أن يقرن متشابه أي مصطفى، أي متقن، لأن الإحكام بمعنى الإتقان. متقن كم من ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. زي ومثاله وصفه بأنه محكم فقط. نعم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكم. طيب، إذا كان متشابها دون أن يذكر معه المحكم، الأخ الكمال والجودة وتصديق بعضه بعضا وعدم التنافر والتناقض. زي. طيب، إذا كان محكما ذكر معه متشابه صار المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه. نعم، صار هذا المحكم والمتشابه. والتشابه نوعان: نوع تشابهه نسبي، ونوع تشابه مطلق. نوع تشابه مطلق، والنوع الثاني تشابه نسبي. وش الفرق بين المطلق والنسبي؟ المطلق الذي يكون متشابها لكل أحد، كل أحد ما يعرف خفي عليه. والنسبي هو الذي يخفى على ناس دون ناس، يكون بعض الناس ما يشتبه عليهم وبعض الناس يشتبه عليهم. تجب عليكم. طيب بناء على هذا، على تقسيم المتشابه إلى متشابه تشابها مطلقا ومتشابه تشابها نسبيا، على هذا ينبني الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الوقف إلا الله يكون المراد بالمتشابه التشابه المطلق اللي ما يعلمه أحد. نعم، هذا لا يعلم أحد تأويله. وعلى الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون هذا التشابه النسبي، يكون هذا التشابه النسبي. وللسلف في هذه الآية، للسلف فيها قولا: قول بالوقف على قوله إلا الله، وهذا هو الذي عليه أكثر السلف، هو الذي عليه أكثر السلف، يقفون على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وعلى هذا فالمتشابه هنا التشابه المطلق اللي ما يمكن أحد يعرفه، ما يعلم تأويله إلا الله. مثل إيش؟ قالوا العلماء: مثل، لا مهم، مثل صفات الله، مثل كيفية صفات الله وحقائق صفات الله وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة ومن عذاب النار. هذه الحقائق ما ندركنا، كل أحد ما يدرك. أولا، هل أنت تدرك الآن طعم العنب الذي في، طعم الفاكهة اللي في الجنة والنخل والرمان؟ ما تدرك هذا ولا تدرك حقيقته. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة، مما في الجنة إلا الأثم. طيب، سقوا ماء حميما فقطع ماء، نعرف أن الماء الحميم يعني الماء الحار، لكن ما نتصور حرارة ماء النار والعياذ بالله. نعم، ما نتصور هذه الحرارة، حرارة ما لها نظير في الدنيا، لأن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بـ69 جزءا. إذن هذا من المتشابه إيش؟ المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. وأما على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالمراد بالتشابه التشابه النسبي، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون على غيرهم مشتبها. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين الذي في العلم الذين يعلمون تأويله. ما قاله مدحا لنفسه أو ثناء على نفسه، ولكن قاله ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه، ليس في كتاب شيء لا يعرف معناه. فالمعنى، معاني القرآن كلها بينة، لكن بعض القرآن يشتبه على ناس ويتضح لأناس آخرين. وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح. حتى العلماء والراسخون في العلم أحيانا يختلفون في معنى القرآن، أليس كذلك؟ وهذا يدل على أنه خفي على بعضهم، لأن الصواب بلا شك قول أحدهم إذا كانت الأقوال متضادة. أما إذا كانت الأقوال مختلفة اختلاف تنوع، فإنه لا تضاد بينها، لكن أحيانا يكون آراء المفسرين تختلف اختلافا ضديا، يعني بعضها ضد بعض ما يمكن إجمع بينها. فهذا لا شك أن الصواب مع أحدهما إذا كانت الآية لا تحتمل معنيين، فإن كانت تحتمل معنيين كما سبق فإنها تحمل عليهما جميعا. والحاصل نعم
هم موقف على العلم يقولون آمنا به.
نعم.
لو كانوا يعلمون الكتاب.
نعم.
وصفهم بالذنب أن يحب الله عز وجل وموقف على العلم.
قول بأنه متشابه هو الذي لا تعلم حقيقته يكون ما يعلمه إلا الله. وموقف الراسخين منه أنهم يؤمنون به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا المحكم البين ولا الخفي، يؤمنون به. وأما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهي أيضا واضحة جلية أن الراسخون في العلم يؤمنون به، يعلمون معناه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه، لأن أهل الزيغ يأتون بالمتشابه لأجل يصدون الناس ويوقعونهم في التشكيك. مثال ذلك فيه آيات ظاهرها التعارض، فيه آيات ظاهرها التعارض، أهل الزيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهات وش لأجل؟ لإيقاع الفتنة والصد عن سبيل الله والتشكيك في القرآن. مثلا قال الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقرون ولا ينكرون؟ ولا يكتمون الله حديثا، يقرون. وفي آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أقروا ولا أنكروا؟ أنكروا. يجي واحد من الزائغين يقول تعالوا شوف القرآن متناقض، نعم متناقض. أولا ربما يلبس على عامة الناس، لكن الراسخين في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما يتناقض. فالناس يوم القيامة لهم أحوال، ويوم القيامة مهي بلحظة، في يوم كان مقدارهم 50,000 سنة، يمكن ساعة يقرون وساعة ينكرون حسب ما يظنون أن ذلك ينفعهم. يجي واحد أيضا يقول تعالى القرآن يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، صح؟ ويقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. شوف نعم الزائغون يقولون هذا، يريدون هذه الأشياء، أليس كذلك؟ طيب وش نقول؟ الراسخون في العلم يقول نحن نعلم وجه هذا القول، كل من عند ربنا فلا تناقض فيه. كيف ذلك؟ يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنك أنت سببها، لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما ما أصاب وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فهذا في رد قول المشركين أنك يا محمد ليس لك دخل في إصابتهم بالنكبات، النكبات منين؟ من الله، ما أنت مالك دخل. وهذا كقوله تعالى قالوا اطيرنا بكم قالوا طيرنا بك وبمن معك. ها؟ قال طائركم عند الله، ما هو مننا، فما أصابكم من الجد وغيره ليس مني أنا. واضح؟ وهكذا يتبع أهل الزيغ ما تشابه في القرآن، يقول لك إن الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آية أخرى يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، متشابه. نعم أليس كذلك؟ أهل الزيغ يتبعون هذا، وأهل الحق الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما ذكرنا، ويؤمنون به ويحملون كل واحد على وجه لا يخالف الآخر. فإنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، وإنما هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة. نعم. يجي صاحب الزيغ أيضا يقول إن الله يقول بل يداه مبسوطتان، فأثبت أن له يدين، صح؟ ولكنه يقول ليس كمثله شيء، فأثبت أنه لا مثل له. كيف يثبت يد وفي أثنين قمال مثل؟ هذا التناقض. ولذلك لما اتبعوا المتشابه وش قالوا؟ قالوا ليس لله ليس لله يد، فأنكروا اليد بناء على هذه الشبهة التي حصلت لهم. واضح؟ والراسخون في العلم يقولون أبدا هذا لا يتناقض، كل من عند ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحن نقول لله يدان لكن لا تماثل أيدي المخلوقين، كما أن المخلوقات بعضها مع بعض لا تتماثل مع اتفاقها في الاسم. أولي نقول لهذا الرجل اللي أورد عنه هذا الشبه، تعال يا رجل هل عندك هر؟ وعنده هر، نعرف أن عنده هرا في البيت، فسيقول طيب هل لهرك يد؟ فسيقول نعم. هل يد هرك كيدك؟
لا.
ها؟ سيقول لا. فنقول إذا كان هذه تختلف مع أنها مخلوقات بعضها كل يختلف بعضها مع بعض وهي مخلوقات كلها، فما بالك بالفرق العظيم بين الخالق بين الخالق والمخلوق. وهكذا نقول في بقية الآيات المتشابهات.
الذرة لها يد.
نعم.
والجمل لها يد.
والذرة لها يد والجمل لها يد. نعم. المهم على كل حال أن الآية تحتمل معنيين ولا شك. تحتمل معنيين، أن يراد بالمتشابه المتشابه تشابها مطلقا، وحينئذ نكون وقف على إيش؟ على الله، وما يعلم تأويله إلا الله. ويراد بالمتشابه المتشابه النسبي الذي يخفى على بعض دون بعض، وحينئذ نكون وقف على إيش؟ يكون على الرأس هنا فيه ويوصل ويوصل. واعلم أن بعض أهل العلم رحمهم الله من المحققين يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، يعني فيكون من باب التشابه المطلق، ثم يحملون آيات الصفات على ذلك، يحملون آيات الصفات على ذلك ويقولون إنها من المتشابه فلا يعلم تأويلها إلا الله، وهم في ذلك أخطأوا خطأ عظيما، لأنه ليس من المعقول أن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب ليدبروا آياته، إلا آيات الصفات؟ إلا آيات الصفات استثنى ولا مثل؟ ما استثنى. ليتدبروا آياته. وآيات الصفات كثيرة في القرآن أكثر من آيات الأحكام، نعم، وهي أعظم وأشرف وأوجب من آيات الأحكام. فإذا قلنا إن آيات الصفات ما تعرف، ما يعرف معناها، معناه نصف القرآن، وأهم ما في القرآن يكون معناه خفيا، ويكون معنى ليتدبروا آياته محصورا على آيات الأحكام فقط. وهذا أمر لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، بل نقول إن القرآن كله يفهم معناه، ما في شيء ما يفهم معناه أبدا، ليس فيه شيء لا يفهم معناه، ولكن الخطأ في الفهم، قد يقصر الفهم عن إدراك المعنى، نعم، فلا يدرك، هذا ممكن ولا لا؟ وقد يفهمه على معنى خطأ، وهذا ممكن. أما أن نقول كل الأمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر واحد من هذه الأمة لا يفهم معنى القرآن فهذا شيء لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، نعم. على رأيهم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا يقرؤون هذه الآيات، آيات الصفات، وهم ما يفهمون معناها، عندهم بمنزلة الحروف الهجائية، بمنزلة ألف باء تاء ذا إلى آخر، هذا ما هو معقول. ولذلك الصواب بلا شك أنه ليس في القرآن شيء يكون معناه متشابها تشابها مطلقا على جميع الناس، أما حقائقه فنعم، حقائقه مشتبهة على جميع الناس، لأن هذه الحقائق ما تدرك إلا بأن يخبر عنها، أو أن يتوصل الإنسان بها إليها بنفسه فيدركها يوم القيامة. نعم.
شيخ،
معنى
الآية كتاب الأحكام آياته ثم فصلت.
نعم، الإحكام بمعنى الإتقان، وثم هذه للترتيب الذكر، يعني أحكمت وفصلت، هذا المعنى. وقد يتبادر منها أن أحكمت يعني أجملت، إنه قال ثم فصلت، ولكن المعنى أنه أتقنت مع التفصيل. نعم. نعم.
فقط محصور على حقائق
الأشياء. نعم، الحقائق هي المطلق، تشابه المطلق.
على هذا
نص
المطلق.
نعم. نعم. إذا حملنا التشابه على التشابه المطلق نص. نقف.
بس هنا تأويل. وما يعلم تأويله.
نعم.
التأويل
لا. التأويل يطلق على معنيه، تأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، وكما في قول يوسف لما سجدوا له قال هذا تأويل رؤياي، يقول هذا تأويل يعني هذه الحقيقة التي أنزلها عليه، هم تفسيرها.
صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
وأصلها أن سهيل بن عمرو الذي أصلته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام وإياه على أن يكتبوا الكتاب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أما الرحمن فلا والله ما أدري ما هو،
ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. فأنكر الرحمن لا المسمى ولكن الاسم. أنكر المسمى الرب عز وجل يقرون به، لكن أنكروا هذا الاسم وقالوا إننا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة. ولكن أنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن، أي بهذا الاسم من أسماء الله تعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني بأي اسم من أسمائه تدعو فإن له الأسماء الحسنى، كل أسمائه حسنى، الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والجبار والمتكبر وغيرها من الأسماء كلها حسنى. وهذه الآية المراد بها الإنكار على قريش، وفيها دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فقد كفر، يقول فهم يكفرون، فسمى الله تعالى إنكارهم كفرا. وهذا لا شك فيه أن من أنكر اسما من أسماء الله مما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لماذا؟ أيه، لأنه تكذيب، تكذيب لله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فهو كافر. وقوله ولما سمعت قريش، هذا الظاهر والله أعلم أنه من باب العام الذي أريد به الخاص، وأنه ليس كل قريش تنكر ذلك، بل طائفة منهم. ولكن الطائفة من الأمة إذا أقرتها الأمة ولم تنكر فهو قول لهم جميعا. بل إن الله تعالى نسب إلى اليهود في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله أسلافهم في عهد موسى، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وهل هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد المخاطبين؟ لا. ثم قال المؤلف فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني بسبب جحد، وعدم بمعنى انتفاء، يعني انتفاء الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. وقد سبق أن الجحد نوعان. نعم، ما هما؟ جحد تكذيب وجحد تأويل. فأما جحد التكذيب فهو كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله. وأما جحد التأويل ففيه تفصيل: إن كان له مساغ في اللغة العربية فليس بكفر، وإلا فهو كفر، لأن ما لا مساغ له معناه الإنكار، معناه الإنكار. نعم. ثانيا تفسير آية الرعد وهم يكفرون بالرحمن، هي في الرعد بالإسراء بالرعد، متأكدون؟ نعم في الرعد. الثالث ترك التحديث بما لا يفهم السامع، قول ترك التحديث بما لا يفهم السامع تقدم أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما يحدث به العموم، عموم الناس، والذين يخشى عليهم منه فماذا نصنع معهم؟ نبلغهم إياه بالتدرج، وإلا فلا نكتم الحق لعدم فهم الناس له، بل الواجب علينا أن نبين الحق. ولكن الذين لا يدخل عقولهم نعم نتدرج معهم به، وإلا فلو أن كل ما أنكره الناس تركناه
ذكرنا كثيرا من الأمور العلمية الخبرية والعلوم العملية الحكمية، أليس كذلك؟ لو قلنا إن الناس الذي لا يبلغ عقولهم أو لا يعرفونه نتركه، تركنا كثيرا من العلوم الخبرية ومن العلوم الحكمية. الخبرية يعني ما سنده الإخبار، والعملية ما هو مأمون به. إذا كثير من السنن يجهلها بعض الناس وينكرونها، نقول والله لا تفعل لأن الناس ينكرون، ها؟ أو نقول افعل وتدرج من الناس، هذا هو الحق. مثال ذلك في الأمور العملية، بعض الناس يقول لا تسجد للسهو بعد السلام لأن الناس يستنكرون ذلك. طيب إذا استنكروا ذلك ندع السنة؟ فإنهم إذا استنكروا ذلك كان فعلها أوكل مما لو كانوا يقرون بذلك. السبب لوجوب البيان حينئذ، لأن بيان السنة واجب، بيان السنة غير العمل بالسنة. يعني يجب أن تبين السنة، لكن العمل بالسنة السنة ما هو واجب. فإذا ماتت هذه السنة وجهلت بين الناس، وجب علينا أن نفعلها نحن طلبة العلم حتى تتبين للناس، ثم من شاء فعلها وأجر، ومن شاء لم يفعلها ولا وزر. إذن قول علي حدث الناس بما يعرفون، وقول المؤلف رحمه الله عدم التحديث بما لكم السامع، ماذا نقول فيه؟ هو على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه. نعم. يقول الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكريم الله ورسوله، ذكر العلة في عدم التحديث، وهو أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله. من الذي يكذب الله ورسوله؟ هو الذي لا يبلغه عقله ما حدث به، أو لا يبلغ عقله ما حدث به فيكذب، يقول هذا غير ممكن، غير ممكن. وهذا كما يوجد في أشياء كثيرة مما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون يوم القيامة. نعم، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأرض يوم القيامة كخبزة في يد الله عز وجل، يتكفأها بيده كما يتكفأ الإنسان خبزته، وما أشبه ذلك. كما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. مثل هذه الأمور يجب، يعني لو حدثنا بها إنسانا عاميا كالعادة ما يسمع، لكن يجب أن تبين له بالتدريج حتى يتمكن من عقلها، مثل ما نعلم الصبي شيئا فشيئا. قال المؤلف أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، ولو لم يتعمد المنكر. وشلون ولو لم يتعمد؟ يعني المنكر لما كذبها ما هو يقصد تكذيب الله ورسوله، لكن يقصد أن نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله كذب. تبارك الفرق، أن يكذب قد لا يتعمد المنكر الذي لم يبلغ عقله هذا الشيء، ما يتعمد أن يكذب الله ورسوله، لكن يكذب إيش؟ نسبة ذلك إلى الله ورسوله، نسبة ذلك، يقول هذا ما يمكن. نعم، وهنا فرق بين الأمرين. أولا هنا فرق، هذا ما كذب الله، ما قال نعم الله قال كذا لكن هذا كذب، أو الرسول قال هذا ولكن كذب، قال لا ما يمكن يقوله الله ورسوله. نعم، يريد أن يكذب نسبة ذلك إلى الله ورسوله، ولهذا قال ولو لم يتعمد المنكر. وما تعمد أن يكذب الله ورسوله، لكنه كذب نسبة ذلك إليهما، وهو بالتالي يعود إلى رد هذا الخبر، وبالتالي يعود إلى رد هذا الخبر عن الله ورسوله. الخامسة كلام ابن عباس
لمن أنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه أو أنه هلكه، يعني إنكاره، يعني إنكاره. كلام ابن عباس في قوله ما فرق هؤلاء يجدون لو يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم، يعني أن المحكم يلينون عنده ويقبلونه، وأما المتشابه فإنهم يهلكون عنده. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال المؤلف باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال المؤلف باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله، هل المراد يعرفون أن هذه نعمة أو يعرفون أن النعمة من الله؟ هذا هو المراد. أما كونهم يعرفون أن هذه نعمة فقط، يعرفون، لكنهم كلام أنهم يعرفون أن هذه من الله، نعمة مضاف والله مضاف إليه، من باب إضافة الموجد إلى الموجد. هم يعرفون أن النعمة من الله، يعرفون ذلك، لكنهم ينكرونها بما سيذكر في تفسير الآية. وقوله نعمة الله هي واحدة، والمراد بها الجماعة، المراد بها الجماعة، يعني ليست فردا بل هي لا تحصى، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد مر علينا في القواعد الأصولية أن المفرد المضاف يفيد العموم. زودها درجة. المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. الدليل ما مثلنا به، يعرفوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله ثم ينكرونها أي ينكرون إضافتها إلى الله، ينكرون إضافتها إلى الله بكونهم يضيفونها إلى السبب، يضيفونها إلى سببها متناسين المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ثم ينكرونها، وليس معنى أنهم ينكرون هذه النعمة فيقولون مثلا ما جاءنا ولد، ما جاءنا مطر، ما جاءنا صحة، ما هم يقولون هكذا، لكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله، إلى سببها، متناسين، ها؟ متناسين الخالق الذي خلق السبب فوجد به المسبب. يقول مؤلف الآية، إيش معنى الآية؟ يعني إلى آخر الآية، وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل الآية. قال وأكثرهم إيش؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أو الكاذبون. ها؟ مكتوبة وأكثرهم الكافرون. طيب، يعني أكثرهم الكافرون الذين كفروا بالله عز وجل. نعم، وقوله وأكثرهم بعد قوله يعرفون، الجملة الأولى أضافها إلى الكل، وفي الثانية أضافها إلى الأكثر، وذلك لأن منهم من هو عامي ما يعرف ولا يفهم، لكن أكثرهم يعرفون ثم
يكفرون بذلك. ما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ مناسبته ظاهرة، أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه شريكا في الربوبية، جعل معه شريكا في الربوبية. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة، عبادة من العبادات، وترك الشكر مناف للتوحيد، لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى، فصارت لها مساس أو لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة. فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل، هذا إخلال لتوحيد الربوبية، ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة، هذا إخلال بتوحيد الألوهية. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. مجاهد هو إمام المسلمين في التابعين، عرض المصحف على إمام على ابن عباس رضي الله عنهما، يقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها. قال سفيان ثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم، يعني فهو كافي، ولكن مع ذلك ليس هو معصوما من كل شيء، قد يخطئ كما يخطئ غيره من الناس، ولكن يقول هو قول الرجل دون المرأة. وراء هذا من باب التغليب والتشريف أيضا، لأن الرجل أشرف من المرأة. طيب، قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذه الكلمة بظاهرها ما فيها شيء. لو قال لك واحد: نيلك هذا البيت، قال: والله هذا بيتي، هل بيت لك ولا مستأجر؟ قال: لا، هذا بيتي، نين ورثته عن آبائي. فيها شيء ذي؟ هذه ما فيها شيء، هذه خبر محض. لكن مراد مجاهد: إذا أضاف تملك هذا الشيء إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو الله. إرثك إياه بأي وسيلة؟ بشرع الله عز وجل، حيث شرع أن ترث ما خلفه آباؤك، فإذا تحصيلك إياه بحولك وقوتك لا، ولكنه بشرع الله عز وجل وبتقديره بالنسبة لآبائك. آباؤك لولا أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم به وملكوه ما حصلوه، وأنت لولا أن الله شرع لك إرثه ما حصلت. ولهذا لو كان فيك مانع من موانع الإرث ما حصلت هذا. فتبين أن وصول هذا المال إليك من الله وإلى الله، من الله تعالى، لأنه هو الذي أوجد ذلك البيت ويسر لآبائك ملكه، وإلى الله يعود إلى حكمه، لأنه هو الذي حكم بأن مال آبائك ينتقل إليك بالإثم. فكيف تتناسى المسبب سبحانه وتعالى في الأسباب القدرية والأسباب الشرعية وتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم؟ هذا من هذه الزاوية صار نوعا من كفر النعمة، نوعا من كفر النعمة. أما إذا كان الإنسان قصده مجرد الخبر كما مثلنا في الأول،
رجل سألك هل هذا البيت الذي أنت فيه مستأجر أم لا، فقلت لا هو ملكي، من أين جاءك؟ ها؟ ورثته من آبائك، ما فيها شيء. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، أنه قيل له يوم الفتح ألا تنزل، أو قيل أتنزل في دارك غدا، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار أو لباع. نعم، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الدور انتقلت إلى من؟ إلى عقيل بالإرث. وبهذا تبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر، وبين إضافته إلى سببه متناسيا إيش؟ المسبب وهو الله عز وجل. نعم. طيب، وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يقول لولا فلان لم يكن كذا، هذه أيضا مثل الأولى، يطلقها الإنسان تارة يريد بها الخبر، ويطلقها الإنسان مريدا بها بيان السبب متناسيا المسبب. أطيروا بالكم، فإذا أطلقها مريدا بها الخبر وكان الخبر مطابقا صحيحا صدقا فهي كلمة لا بأس بها، ما فيها شيء. نعم، لولا فلان لم يكن كذا، ما فيها شيء. وإذا قصد السبب، لولا فلان لم يكن كذا، إذا قصد السبب فإننا ننظر أولا هل هذا السبب صحيح أم لا، إن كان غير صحيح فهو باطل ونوع من الشرك، كما لو قال لولا الولي فلان وهو مدفون له عشرات السنين لم يكن كذا، نقول هذا شرك باطل، لأن فلانا المدفون لا يكون سببا في جلب النفع أو دفع الضرر عنه، ونسبة ذلك إليه شرك. نعم، وعلى هذا سيكون شركا أكبر، لأنه جعله مدبرا مع الله عز وجل، إذ أن الميت ما ينسب إليه الشيء إلا لأن الناس يعتقد أن له تصرف في الكون، تصرفا سريا خفيا. طيب، وإن أضافه إلى سبب صحيح ثابت بالشرع أو بالحس يجوز ولا لا؟ يجوز، بشرط أن لا يجعل السبب مؤثرا، فإن جعل السبب مؤثرا فإنه يكون من الشرك. هذه اثنين. الثالث أن نضيفه إلى سبب غير شرعي لكنه ليس سببا سريا خفيا كمسألة الميت، فهذا شرك أصغر، مثل التمائم والتولة وما أشبه ذلك، إذا لم يعتقد أنها فاعلة بنفسها، فإن اعتقد أنها فاعلة بنفسها فإنه لا يجوز. فتبين بهذا الآن أن قول الإنسان لولا كذا لم يكن كذا، نجعله أولا قسمين، إما أن يكون خبرا أو سببا، من يكون خبرا أو سببا، إن كان خبرا فإن هذا لا بأس به إذا كان صدقا، إذا كان صدقا مطابقا للواقع فهو صدق. نعم، الثاني أن يجعله سببا، وهذا له ثلاث حالات، إما أن يكون هذا سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كان يقول نعم لولا الولي فلان ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا تصرفا في الكون، إذ أنه ميت فهذا تصرف سري خفي. الثاني أن يضيفه إلى سبب شرعي أو إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا. ما تقولون؟ هذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه أو أن يتناسى المنعم بذلك، وهو الله. الثالث أن نضيفه إلى سبب ظاهر لكنه لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر. مثل إيش؟ مثل التيولة والقلاعد اللي يقلبون بعض الناس وهذه تدفع العين وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه ما ثبت لا شرعا ولا حسا. وقد تقدم لنا أن وجه كونه شركا هو أن هذا الإنسان أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله سبحانه وتعالى في إثبات الأسباب، والله تعالى لم يجعلها سببا لا شرعا ولا كونا. نعم. ويدل على هذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب، ثبت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم، قال لولا أنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه أبعد الناس عن الشرك، وأنه أخلص الناس توحيدا لله عز وجل، ومع ذلك قال لولا أنا، فأضاف الشيء إلى سببه، لكنه سبب حقيقي شرعي ولا لا؟ نعم سبب حقيقي شرعي، هو أنه أذن له في الشفاعة لعمه أبي طالب بأن يخفف الله عنه، فكان والعياذ بالله في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، لأنه لو يرى أن أحدا أشد عذابا منه هان عليه بالتسلي، كما قالت الخنساء في لثاء أخيها صخر، قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسف. فالحاصل أن إضافة الشيء إلى سببه الشرعي الصحيح هذا ما فيه بأس. ابن القيم رحمه الله وإن كان قول العالم ليس بحجة لكنه استأنس به. ابن القيم قال في القصيدة النمية وهو يمدح الصحابة، قال ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميل بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بجور وأنجم. فأضاف هذا إلى سببه، إلى سببه الصحيح. ولا شك أنه لولاهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا استضاء لهم إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذه الأنواع سبق لنا أن قلنا إذا قصد أن تكون ظرفا فلا بأس، وأما سببا إن كان يقصد أنها فاعلة بنفسها فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب شرك أصغر.
وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا لا أخبث من الأولين. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هؤلاء مشركون يقولون آلهتنا يعبدون غير الله، ثم يقولون إن ما حصل لهم من النعم بشفاعته. اللات شفعت عند الله أن ينزل المطر فنزل، العزة شفعت عند الله أن ينزل المطر فنزل، فيقولون إن هذه النعم بشفاعة آلهتنا. شف ما يقولون بآلهتنا، لأنهم هم لا ينكرون توحيد الربوبية، لكن يقولون بشفاعتها. لكن نقول هؤلاء أثبتوا سببا باطلا مع كونهم مشركين، مع كونهم مشركين. وهذا السبب الذي أثبتوه من أفضل الأسباب، لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة آلهتهم. نعم، قال الله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والله عز وجل لا يأذن لهؤلاء، لهذه الأصنام، بأن تشفع لعابديها. نعم نعم. ها هذا في خلاف بين أهل العلم. الشيخ الإسلام يقول إن الله لا يغفره، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وبعض العلماء يقول إن المراد بالشرك الآية الشرك الأكبر. هو على كل حال المشرك ولو شرك أصغر على خطر، ولكن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، كما قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إيه؟ لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما يمكن أن يأذن له. والله أنا إذا نظرت إلى إطلاق الآية لا يقبل أن يشرك به يترجح عندي ما قال الشيخ رحمه الله، وإذا نظرت إلى أنها لدون الشرك الأكبر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال في آية أخرى أثلاث أخرى ومن يشرك بالله فقد افترى عظيما. فهذا يدل على أن المراد بالشرك الشرك الأكبر. فأقول إن المشرك سواء أصل على خطر، على خطر، ويجب عليه أن يتوب. نعم، أقول يقول هذا بشفاعة آلهتنا. إذن هذا أبطل من الذي قبله، لأن فيه محذورين: إثبات سبب ليس بصحيح، والثاني الشرك بهذه الأصنام، الشرك بهذه الأصنام. وهذا من أكثر ما يكون من القول. وقال أبو العباس، قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إلى آخره، قال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، سمي بذلك لأن له ولدا اسمه العباس دفن إلى جنبه كما عند المسجد الأموي. إذا أتيت إلى المسجد الأموي قالوا لك هذا أحمد بن تيمية وهذا قبر ابنه إلى جنبه، كأنه ولد له من غير زوجه. نعم، أولى. إذن العباس ولده نعم هذا كذب،
شيخ الإسلام ما تزوج رحمه الله، فهو مكنن بهذه الكنية لكن بدون أن يكون له ولد، وهذا شيء لا شك فيه من الناحية التاريخية. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وين تقدم فيه؟ في الأنواع. نعم، يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة. وهذا المشار إليه إثبات الكفر لمن أضاف النعم إلى السبب متناسيا المسبب، أو إلى سبب غير صحيح كما في الاستسقاء بالأنواع، لأن هذا السبب غير صحيح. يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وهذا الذي يضيف إنعام الله إلى غيره مستحق للذم؟ نعم مستحق للذم. إذا كنت لو أتى إليك عبد فلان بهدية منه، مو فلان، فشكرت العبد دون السيد، وش يعتبر هذا؟ ها؟ سوء أدب مع السيد وكفران لنعمة السيد، أليس كذلك؟ ونسبة هذا المملوك إلى سيده أكثر من نسبة الأسباب إلى الخالق عز وجل. فإذا أضفت الشيء إلى السبب دون الخالق فهذا أقبح مما إذا أضفت هذه الهدية إلى العبد دون سيده وهي من سيده. والله عز وجل هو الخالق للأسباب، فلا تضيف النعم إلى أسبابها. لماذا؟ أولا لأن خالق هذا السبب من هو؟ فكان الواجب هو الذي يشكر وتضاف النعمة إليه. ثانيا أننا نجد الأسباب قد لا تؤثر.